بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، فاجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل هذا الوقت وسائر أوقاتنا مرصودة لطاعتك وحدك سبحانك لا شريك لك، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، أهنئكم جميعا وأهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بقدوم هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. في شيء في منتهى العجب، ونحن أمة مأمورة بأن نلاحظ دوران الزمان، يعني نحن أمة من سننها أنها تلاحظ ما الذي يحدث. النبي عليه الصلاة والسلام كان حين يرى الهلال يقول: هلال خير وبركة إن شاء الله، يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. إذا مضى جزء من الشهر، إذا جاء أول الشهر، إذا انقضى وقت، يعني أمة تتجاوب مع الزمن. هناك شيء عجيب جدا أراه في الزمن وتشعرونه، أشعر أن السنة مقسومة إلى قسمين، إلى نصفين غير متساويين. نصف في السنة أو قسم من السنة عظيم الفضل، مليان الفضائل، وقسم آخر عادي جدا. القسم المليء بالفضائل يبدأ في شهر رجب من كل سنة، رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثم يقف هذا الوقت، ثم يأتي وقت آخر فيه صفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة. هذه الأشهر الخمسة ليس لها أحاديث صحيحة خاصة بها ولا متصلة بها، يعني منصب عليه. إنما مثلا رجب تلاقيه من الأشهر الحرم، والصيام فيه سنة بشرطة فيه شهر الحرام. شعبان أكثر ما يصوم النبي عليه الصلاة والسلام، بعده رمضان، تعرفون ما شأن رمضان، بعده شوال أول أشهر الحج، وفيه الستة التي يصومها المسلم بعد رمضان. ذو القعدة وذو الحجة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وفيها أيام التشريق، وفيها يوم العيد، وفيها يوم عرفات خير يوم طلعت عليه الشمس أو غرب. شهر الله المحرم، ما العمل الصالح أحب إلى الله تعالى، أو يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شهرا بعد شهر الفريضة أكثر مما يصوم في شهر الله المحرم. ثم يقف الوقت اللي مليان أحاديث تذكر فضله، وتأتي القسم الثاني من السنة، شهر صفر ليس فيه حديث عن فضله، شهر ربيع الأول ليس له حديث عن فضله، شهر ربيع الثاني ليس له حديث ولا عبادات خاصة بها، ولا هي من الأشهر الحر. شهر جمادة الأولى، شهر جمادة الأخيرة، خمس شهور ليس فيها أحاديث تخصه. من عجيب الأمر أن شهر ربيع الأول يدخل في هذه الأشهر الخمسة التي ليس لها أحاديث تخص فضلها ولا عبادة خاصة فيها، وفي نفس الوقت هذا الشهر تشعر مدى الارتباط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلى درجة غير عادية، درجة لا شك أن لها معنى، يعني لازم يكون لها معنى معين، لازم لابد أن لها مفهوم، لها سبب. شهر هو الشهر الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولد في شهر ربيع الأول، وهو الشهر اللي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعث فيه. طبعا كثير من المسلمين هيقولوا لي ولكنه بعث في رمضان، أنتم تقولون إن القرآن أنزل في رمضان وسورة اقرأ أنزلت في رمضان، فالنهاردة بتقولوا ربيع الأول. فأقول إن هناك خبر اعتمد عليه العلماء، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ قبل القرآن، بدأ الوحي معه بصورة أخرى غير القرآن. إيه هي الصورة الأخرى؟ اللي هي الرؤية الصالحة. يقول أول ما بدأت به الرؤية الصالحة، ستة أشهر قبل نزول القرآن الرؤية الصالحة. فكان لا يرى رؤيا في منامه إلا جاءته صبحا كفلق الصبح، كما رآها في المنام تماما. بدأت 6 أشهر قبل رمضان اللي هي في شهر ربيع الأول، فيعتبر بدأ الوحي معه صلى الله عليه وسلم بطريقة غير طريقة جبريل والقرآن، اللي هي طريقة الوحي مناما الذي يطبق أو يجده مترجما في الحياة صباحا ونهارا في شهر ربيع الأول من السنة التي بعث فيها. ثم لما نجاه الله من كيد قريش ومن كيد أهل مكة، وهاجر إلى المدينة المنورة وأقام دولته بعد عصر الاستضعاف، وصار رئيسا لدولة المسلمين وهناك شريعة مطبقة، كانت الهجرة في شهر ربيع الأول. وفي كثير من المسلمين هيقولون إزاي بقى احنا بنحتفل بالهجرة في أول شهر المحرم؟ لا، دي بداية السنة الهجرية، إنما الهجرة وقعت في 12 ربيع الأول أيضا. يبقى إذن الميلاد والبعث والهجرة ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الذي لحق فيه بعرس السماء له بالفردوس الأعلى بجوار رب العالمين بالرفيق الأعلى، فلحق النبي عليه الصلاة والسلام به في شهر ربيع الأول. إذن شهر ربيع الأول شهر ارتبطت به حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وظني أن الله تعالى أخرجه من الأشهر التي لها أسباب أخرى من الفضل ليستقل أو لتستقل أفضليته بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أسأل الله أن يفتح لنا بابا نفهم منه، أنا شخصيا ويعني في اجتهادات كثيرة من العلماء، لكن احنا لسه مش عارفين بالضبط ايه الموضوع، ايه الارتباط بين شهر ربيع الاول وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن علمنا بالله عز وجل يجعلنا نقول لا يمكن ان تكون هذه مصادفات عديمة المعنى، لابد ان وراءها شيئا سينكشف للمسلمين في يوم من الايام. انما نحن عندما يأتي هذا الشهر نشعر بانه شهر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شهر يرتبط بذكره صلى الله عليه وسلم، أنه شهر يعني حدثت فيه الوقائع الكبيرة. لا نستطيع أن نضيف عبادة ولا أن نؤلف عبادة ولا أن نعطي الأيام فضلا لم يرد بها قرآن أو سنة، لا نستطيع أن نربط شيئا بزمن فعلا صالحا بزمن محدد دون أن يربطه الله، وإلا كانت بدعة في الدين. وإنما نقول نشعر بهذا الربط الذي هو من الأحداث، ولذلك فإن هذا الشهر يعني جرت سنة أو جرت عادة المسلمين، ويقال سنة المسلمين أيضا، على أن يذكروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا كثيرا وأن يتدارسوا سنته وسيرته. فأهنئ المسلمين بهذا الذكر العطر وهذا الفضل الكبير، وأسأل الله تعالى أن تتعلق خيالاتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتعلق شوقنا بالنبي، وأن ننظر كأننا نراه، وأن نحاول أن نقلد ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم تأسيا واقتداء واقترابا من النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نعيش وأن يعيش في داخلنا صلى الله عليه وسلم هذا النبي الطهور المطهر الذي بذل حياته ووقته وجهده وأمنه وسلامته في سبيل هذه الأمة، ثم ظل يبكي ويقول اللهم أنقذ أمتي، اللهم أمتي أمتي. ثم يعني يستحي الإنسان كيف يلقاه يوم القيامة إن لم يكن قائما بحق هذا النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وخصوصا أنه قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم يقف يوم القيامة ويقول في صنف من الناس: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنسأل الله أن نقترب من ديننا وأن نمتزج به وأن نتوحد معه وأن نكون نحن والدين كيانا واحدا، وأن نشعر به في وضوئنا للصلاة، في جوف الليل، في ذكرنا، في عفونا عن الناس، في تعاملنا بالقرش والجني، أن في تعاملنا مع الزوجات ومع الجيران ومع الأصحاب ومع الناس، وأن نستشعر أننا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فنتخلق بخلقه ونرقى لنكون متناسبين مع مستواه، أننا تلامذته وأننا محسوبون عليه. وكم حدثكم العلماء أن ما يحدث اليوم سببه أن المسلمين غير قادرين أن يكونوا أمام الناس على مستوى النبي عليه الصلاة والسلام في نظر الناس، فالناس تجترئ على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويهمني يا إخواني قبل أن أبدأ في موضوع الليلة أني أقف أمام بعض النقاط اللي يعني الحقيقة شغلت الناس. يعني على سبيل المثال، أنا فوجئت أن الدنيا مولعة على واحدة ست استضافتها محطة من محطات التلفزيون بتتكلم ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو أنا عايز أقول لكم حاجة، أولا وقد تعجبون من هذا، أنا شايف أن إحنا يجب أن إحنا نأخذ كل كلمة من كلام هؤلاء المجرمين نأخذها مأخذ الجد، يعني نأخذها مأخذ الجد ونرد عليها، لأن إحنا مش محتاجين نفور نفسيا ونقول إيه ده واللي انتوا بتجيبوه ده إيه وإزاي تجيبوهم وإزاي أو بيقولوا إيه. لا يا فندم، بالعكس، القرآن هذا الكتاب العظيم من أعظم ما فيه أنه ما قال أحد من المجرمين شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا جاء الوحي وأثبته في صلب الكتاب المقدس عند المسلمين هو القرآن، أثبته هو القرآن. ويقولون كذا، يقولون افتراه، محمد ده مفتري بيألف، محمد صلى الله عليه وسلم ده راجل بيجيب من عند نفسه وبيكذب، كذاب أشر. فيأتي القرآن ويقول قالوا كذا ويرد. ولذلك أنا الحقيقة حتى الرسوم الكاريكاتيرية دي عندي أنا قسمين: قسم هو سباب وشتيمة وتهجم، وهذا نحن أمامه لو نملك سلاحا لندافع به لدافعنا. إنما في قسم تاني يحمل فكرة لازم أناقشها، لازم أتكلم فيها، لأننا لسنا ضعافا أيها الإخوة، نحن فكرتنا قوية ومنهاجنا قوي. فالمرأة دي ست دي بتقول إيه، والغرب والجماعة يعني خصوم الإسلام بيعملوا إيه، بتبص تلاقيهم بيستخدموا بيستهلكوا الناس دول، بيجيبوهم خدم عندهم، وإحنا عندنا في بلادنا من جوه ناس شغالين عندهم ويأخذون مرتبات وفلوس وعطايا ومؤتمرات وأسفار وغيره، شغالين عندهم ولا يملكون حريتهم في الرأي. لو غير رأيه يترفض، واخدين بالكم، لو غير رأيه يترفض، لو غير منهجه يترفض. ولذلك الأحرار الذين يقولون الفكرة لا يأخذون على فكرتهم أجرا ولا يخسرون على تغيير فكرتهم مالا. مسألة أحرار يقولون الحق أينما علموا. وهذا على فكرة مش شجاعة شخصية، دي بيعة. الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد من الصحابة يقول احنا بيعتنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بيعة كده، شكلها كده، يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا وكذا وكذا، وان نقول بحق اذا علمناه لا نخشى في الله لومة لائم. انما الناس دول بيصطادوهم بالسنارة، يقول ايوه هات لي ده حلو قوي، هاته ينفع، ويبتدي يقولوا تعالى في بعثة وفي مؤتمر وفي رسالة وفي دكتوراه وفي صحافة وفي تلفزيون وفي علشان يستخدمه.
مسألة معتادة. إنما لما تيجي هذه المرأة تسمي ما أحدثه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في بني قريظة بأنه المذبحة التي ارتكبها محمد صلى الله عليه وسلم، لا أنا قبل ما أغضب، لأن أنا أفهم إحنا متربيين على العلم الشرعي، مش إيه ده حرام عليكم، لا أبدا، تعالي يا ستي على العلم الشرعي. أنا أناقش قبل غضبي، بالعكس أناقش هذا المسألة. الرجل يا إخوة، الرجل الكافر راح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له يا بيقول له بقى في وشه ما معناه ان انت رجل كذاب وضلالي ومنافق، حاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم، بيقول له اذا كنت قد اردت بهذا الامر مالا جمعنا لك مالا حتى تكون اغنى واحد فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول له يعني انت مش رسول ولا حاجة، ده انت مؤلف التأليفة دي عشان تكسب من وراها فلوس. سمعه النبي وتركه حتى فرغ، ولما خلص خالص قال له لسه عندك حاجة ولا خلصت؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ وأنتوا عارفين العرب لما يقولوا يا أبو فلان ده تكريم، ما بيناديلوش باسمه، بيناديه بكنيته تكريما له. فيقول له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له آه خلصت. قال له طب اسمع مني بقى ورد عليه. فأنا كرجل يحترم العلم الشرعي قبل الغضب أرد عليه، أقول لها أيوة، هو بني قريظة الرسول عليه الصلاة والسلام حكم فيهم حكما بقتلهم وبمصادرة أمواله. أيوة فعلا، لكن ليه؟ إيه السبب؟ طبعا هو ده مش موضوعي، أنا بس أذكر لكم هذا لأنه كمبدأ يا أيها الإخوة المسلمون لازم أبقى فاهم الكلام ده، ما تعملش وإحنا مكسوفين منه النهاردة ولا بنخبيه ولا بنقول اعملوا معروف ما تجيبوش الست دي تتكلم مرة تانية، لا تيجي وتقول كل اللي عندها ونستطيع، واذا لم نكن نستطيع ان نرد عليها يبقى احنا مش اقوياء في فكراتنا. هو بني قريظة دول عملوا ايه؟ عملوا عمل النهاردة في كل قوانين الارض على الاطلاق حكمه القانوني في القانون الدولي والداخلي وفي كل قوانين الارض هو الحكم الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام معه، انهم في زمن الحرب قريش واليهود جمعوا الاحزاب كلها من كل حتة وعملوا تحالف دولي لضرب الرسول عليه الصلاة والسلام، وجت غزوة الاحزاب اسمها غزوة الاحزاب ليه؟ لانها جمع للاحزاب كلها انها تيجي تضرب المدينة وتضرب الرسول عليه الصلاة والسلام، وتجمع الاحزاب من كل مكان وحاصروا المدينة بقصد دخولها. ما الذي فعلوه بنو قريظة وهم من أهل المدينة ومن شعب المدينة اللي تحت إمرة الرسول عليه الصلاة والسلام بصفة رئيس الدولة في المدينة؟ إيه اللي عملوه؟ إنهم خانوا العهد اللي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ونقضوه، وراحوا اتفقوا مع هؤلاء الأعداء إنهم يبقى معاهم وهم جايين يهاجموا المدينة في جريمة اسمها جريمة خيانة عظمى، في شيء في شك انها جريمة خيانة عظمى في زمن الحرب. الجريمة دي في امريكا، في انجلترا، في اليابان، في مصر، في السودان، في بلاد اليهود، في بلاد السند، في بلاد الهند، في اي بلاد حكمها كده، حكمها هذا هو حكمها، هذا هو حكمها. اذا كان الامريكان لما قامت الحرب العالمية الثانية بهدلوا اليابانيين اللي عايشين في امريكا اللي معاهم جنسية امريكية بس اصلهم من اليابان، بهدلوهم ليه بهدلوهم؟ لانه خايفين انه احتمال، يعني احتمال انه يحصل، لانهم كانوا يابانيين واصلهم ياباني، يحصل ميل ناحية اليابان اللي هي بتحارب امريكا، بهدلوهم. وقرأوا الكتب بتتكلم حصل ايه؟ لا احنا في بني قريظة بقى مش كده. فما تيجي الهانم دي وتقف تتكلم الكلام ده نقول لها هتلنا قانون واحد من قوانين الارض ومن قوانين البلاد اللي عجباك النهاردة، مش هو ده الحكم القانوني اللي موجود فيه؟ ده موجود في كل مكان، بس انت علشان موظفة وبتاخدي بتقبضي على هذا مش مستوعبين هذا. والامر التاني قالت برضو حاجة تانية كده والله ما انا فاكرها، قالها لي بعض الإخوة في يعني إنها برضو قالت شيء تاني مش متذكره على كل حال. إنما يعني أنا عايز أقول لكم إحنا لازم ناخد الكلام ده مأخذ الجد، وأن كل ما تقوله الجهات وهذه الأبواق لازم ندرسه لنفسنا ولأبنائنا ولإخواننا وللمسلمين، علشان يقدر كل مسلم يكون شاعر من جواه بأنه كالطود الشامخ وكالجبل الأشم لا تهزه ولا تزلزله هذه الاعتداءات. وبعدين نغضب بقى، يعني بعدها نغضب ونقول والله سلمان رشدي كافر، نقول اسمه التاني اللي بتاعت باكستان دي ولا اندونيسيا ارتدت، الست بتاعت امريكا دي مالها وازاي، والدنمارك تقول الكلام ده وعيب وما صح شو. انما الاول نفهم ونستوعب هذا. ايها الاخوة، انا يعني الحقيقة اكرر في هذا المقام شكري البالغ للرئيس السوداني، انا لاني رأيته بنفسي على شاشة التلفزيون وهو يقول قرار بمنع اي دنماركي من دخول السودان ومن ان تطأ قدم السودان ومن ان تكون له تجارات او اعمال في السودان، شعرت بالعزة وقلت لو ان كل بلاد المسلمين اتخذت هذا القرار واصبح الدنماركيون موقوفين مش عارفين يتحركوا نتيجة ان بلاد المسلمين بتحب رسولها. انما تصوروا ان كل حكومات المسلمين في كل العالم حتى الآن لم تتخذ أي قرار بهذه الصورة، والدنماركي يمرح أينما شاء ما عدا السودان فقط، ولو حذت البلاد كلها حذو السودان لكانت مسألة مختلفة. ولذلك أنا الحقيقة بشكرهم إلى جانب ما سمعته اليوم فقط من حجم التقرير الأولي الصادر ضخم جدا عن مسألة المقاطعة، شيء رائع. معقول بهذه الصورة أن الدنماركي في خلال العشرة أيام الأولى من المقاطعة خسرت هذه المليارات الضخمة اللي نزلة في الموضوع؟ يقول لك بضائع نقصت في العشرة أيام بقيمة مش عارف كام مليار، يعني في عشرة أيام فقط. ده معنى ذلك لو استمرت المقاطعة سنة واحدة تتزلزل إذن قروش الفقراء المسلمين في حد ذاتها سلاح. أنا ليه بقول لكم كده؟ لأنني أنا الشخص الذي قلت لكم إن هذا الأمر لسلاح المقاطعة ليس هو العمل الإسلامي، هو ضرورة ولازم واعملوه لازم نعمله، ولكن ليس هو العمل الإسلامي المطلوب، ده شيء كده نفعله جنب العمل الإسلامي المطلوب أمام عدوان الدنمارك. لكن بس أنا بقول هذا الكلام وأقول لكم إن أنا فخور جدا بفضل الله عز وجل وبرحمته انه يوصل حجم قوة المقاطعة الى هذه الزلزلة في التقرير اللي صدر عن اول عشرة ايام. اذا شدوا حيلكم وامشوا في هذا الموضوع، واعلموا انه دوره انه ليس العمل المطلوب من المسلمين بصفة العامة، وانما هو عمل بجوار هذه الاعمال او يعني في خضمها. واعلموا يا اخوة ان نصر الله لا محالة، نصر الله متمكن ومؤزر وواقع إن شاء الله. أنتوا قريتوا، أنا قريت خبرين عن الجماعة الأمريكان في العراق خلال الأسبوع اللي فات ده، الخبرين بس على فكرة الخبرين العظيمين دول مش جايين لكم انتوا، دول جايين للناس القائمين اللي واقفين على أقدامهم في المقاومة، إنما مش جايين للجماعة اللي قاعدين متعاطف مش مع المسلمين متعاطفين مع قضية الإسلام، للمسلمين القائمين به. الخبر الأولاني إن في 70,000 جندي أمريكي في حرب العراق أصيبوا بالصمم بفقدان السمع، أصبحوا ومنهم نسبة تزيد عن 3/4 تقريبا هذا العدد صمم نهائي غير قابل للعلاج. والخبر الثاني انه في كل بيتناقشوا انه في جندي امريكي في العراق بينتحر كل 48 ساعة، كل يومين في جندي بينتحر. جندي ده جايز يبقى ضابط، جايز يبقى عسكري صغير كبير، انما في الاخر مقاتل. فصدر تقرير يقول لهم لا ده كل 3 ايام مش كل يومين، ادي كل ما في الامر، انما معترفين بانه في عدد في كل يومين او في كل 3 ايام في سنة 2007 جندي أمريكي بينتحر. يعني إيه؟ يعني غزو في داخل نفوسهم من جواهم، نفوسهم من الداخل متزلزلة، نفوسهم في ذلك من الداخل أفلست، أفلست. يقول الله تعالى إلا من سفه نفسه، أصبح نفسه عنده يعني في منتهى الضعف وفي منتهى السفاهة والرخص. فيعني شوفوا يا إخوة، بصوا يا جماعة، إن الله بالغ أمره، إن الله ها إن الله بالغ أمره، والله غالب على أمره. هيوصل هيوصل هيوصل، ولكن المشكلة في الناس اللي واقعين ومش قادرين يقوموا بحق هذا الدين عليهم. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد يا رب العالمين. مسألة المهمة عايز أذكرها أيضا وأختم بها هذه الأمور العاجلة، لأنه اللي بنبدأ بها يعني هذه اللقاءات. بصوا يا جماعة، الإخوة والأخوات اللي دائمي السؤال حوالين قضايا الأسرة والحياة الزوجية، انتوا عارفين ليه لا تحل مشاكل الزوجية؟ عارفين مشاكل الأزواج والزوجات ليه لا تحل؟ لأن احنا بنحط الأمور ضد بعضها، بنحط الأمور متصادمة. يعني إيه؟ الزوجة تشكو من أن زوجها لا يعطي البيت الوقت الكافي والانتباه الكافي والروقان الكافي والجلوس الكافي والمشاعر الكافية، وحتى لما يقعد ساكت كويس كده. وهي نفس الزوجة هي التي تقول له إن مصاريف البيت مش كفاية ولازم عايزين أزيد، وبالتالي لازم هو يشتغل اكتر علشان يعرف يوفي. طب ما هو الحاجتين دول هما اللي خافطين في بعض. هو كل ما بيشتغل اكتر ذهنه ووقته ومشاعره وانتباهه بيتشغل بره، وعايز يدخل ساكت، يدخل في صومعة وكهف كده محدش يحك على انفه، محدش يدسه على طرفه، علشان احتياجه النفسي انه محتاج وقت ولو قليل ما يبقاش فيه ضواغط عليه. وده الذي تشكو منه الزوجة. لذلك إنما أقول إن نحن نضع الاعتبارين المتعاندين المتضادين المتضاربين المتصادمين معا ونصمم عليهم الاثنين. لازم تجيب فلوس كتير عشان نرفع مستوى معيشتنا، ولازم تبقى معانا. طب لازم تقولي له ما يهمكش الطلبات بس خليك معانا، ما يهمكش تبقى معانا بس المهم الطلبات. انما احنا ما بنعرفش نعمل كده. عايز اقول لكم حاجة مهمة، الرجل والمرأة لو كل واحد ادى الذي عليه، المسألة الحقيقة تفك. يعني مسألة ان الرجل ما بيديش لبيته مشاعر البيت لما بيدخل، يعني واحدة أخت فاضلة ربنا يكرمهم جميعا يا رب ويحل مشاكل بيوت المسلمة وتنور ويبقى ما فيهاش الشدة دي وترتاح كده وتبقى حلوة، ويجيبوا مع بعض لما يقعدوا، لما ربنا يرزقهم نص ساعة يقعدوا مع بعض، يقعدوا كده على شيء من الطعام، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدث بينه وبين السيدة عائشة شيء وتحل، بعد سيدنا بلال قال له روح بقى اشتري لنا عنب وبلح وفاكهة، وقعد عمل سهرة لطيفة مع زوجته، سهرة جميلة بشيء بسيط. فبرضه نجيب شوية لب وسوداني شوية فاكهة، يقعدوا كده ويتكلموا مع بعض، وفاكر يا فلان وفاكرة يا فلانة، وكلام طيب وحلو. بصوا يا جماعة، أنا عايز أوجه كلمة للرجل وكلمة للمرأة في مسألة إن بتشتكي الأخت من انه الزوج بيبقى جوه البيت، ايوه بجسمه جوه البيت بشكله، لكن مشاعره مش معانا. حتى لما الولاد بيعملوا حاجه بيقول له بس امشي خش من هنا، لانه مش قادر حتى يبص على اولاده او على سلوكيات ولاده حتى يراقبهم ويرى هما دول طالعين طبقا لما احبه لهم ولا مختلف، ولو مختلف اربيهم كيف. فمش طايق فبيقول له امشي من هنا شوفي الولاد يا فلانة. فبتقول لي طب ده هو يجب أن ينظر إلى أولاده ليرى إلى أي شيء آل أمرهم، مش يبص عليهم. فعلا بس دي الدرجة التالتة او الرابعة يا اختي الفاضلة. يعني ايه؟ يعني الراجل ده وهو بره في ناس نرفزوه كتير، وفي الشغل ناس نافسوه، وفي ناس عملوا فيه مقالب، وهو نفسه حاول يوصل لنجاح ففشل، ومشروعه ما نجحش، ولما حب يحصل على الدرجة ما خدهاش، والشغل يعني عنده مشاكل، فراجع نفسه فيها ثائرة، نفسه فيها فوران، وهو راجع المواصلات تعبته، والناس ضايقته، عربيته اتخبطت، البنطلون اتقطع وهو نازل من الاتوبيس، يعني عنده مشاكل. فاول ما يرجع محتاج وقت من الحظ النفسي، محتاج يدخل يطرح ملابسه، يغسل وشه، ينام، ياكل. ولذلك المرأة الجاهلية، الجاهلية لم يكن حتى قالت لها اوعي جوعه وقلة نومه، دي مغضبة ودي ملهبة، سميتها كده، لما يبقى جعان دي ملهبة، حاجة ملتهبة مولعة، ولما يبقى عايز ينام وتقلقيه هو. ولذلك تفقدي موضع طعامه وشرابه ونومه وراحته، اديله الاول الحظ ده ياخده. لما يصحى بقى مش محتاج يرجع لمهماته برضه، حد يقول له عملت ايه في كذا، لا، محتاج الاول وقت يبقى عامل زي انه عايز يدخل نفسه جوه حوصلة كده، مش عايز حاجة جديدة تيجي على ذهنه، مش عايز حاجة جديدة تدوس على اعصابه. انا بتكلم عن الناس العاديين جدا، الناس اللي ملهمش قضية غير انه بيشتغل، اللي الناس اللي بيعملوا حرام غير انه بيشتغل وياكل ويشرب ويكسب وما بيعملش حاجة للإسلام يعني. فده محتاج الوقت التاني ده، تاني وقت محتاج يدخل في الحوصلة دي وبعدين محتاج وقت تالت فيه الحيلة والكلام الطيب، ثم بعد ذلك محتاج بقى الوقت الرابع اللي حضرتك محتاجاله، وده واجبك يا أخي الكريم، ما ينفعش تخرج منه، وإنما عليك أن تحل مشاكلك في أوقات، وأن تخصص وقتا لأمور بيتك وأولادك وزوجتك. احنا ادينا لك ثلاث أوقات لأن لازم الوقت الرابع أنت تعطيه، وإذا لم تعطيه تكون آثما ومجرما في حق بيتك. ولادك من حقهم أن تنظر في شأنهم وأن ترى هل هم على صلاح ولا، وبيتك محتاجين انتباهك، محتاجينه، مش محتاجين لما تروق. أيوة أنت محتاج لأصدقائك، أيوة محتاج أنك تقعد تقرأ حاجة كده ومحدش يتكلم معاك، ماشي، ولكن في النهاية نحن محتاجون لهذا الوقت، لابد أن تخصصه وأن تقدمه. والمرأة الصالحة هي التي تعطيه أولا حظوظ النفسية دي الأول، وقت واثنين وثلاثة، ثم قبل أن تدخل إلى الوقت الرابع اللي هو من حقها، ما تدخلوش بقى بطريقة إيه، أظن بقى يعني أنا نيمتك وشربتك ووكلتك وسبتك ساعتين ومش عارف إيه وجاء الوقت بقى، لا، ليس بوقت أن تمتن عليه، وإنما ليس بطريقة أن تمتن عليه، وإنما بطريقة أن يعني قول الله تعالى إيه، وقدموا لأنفسكم، إنها تقدم لنفسها، وهو أيضا يقدم، يا فلانة في موضوع عايز أكلمك فيه، جاهزة؟ هي تقول له كده، ممكن دلوقتي يقول لها لا بلاش دلوقتي، الله يخليكي خلينا في الوقت الفلاني، وليكن شخصا كفئا، مش لا 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 شهرين ثلاثة. أيها الإخوة، بيوت الصالحين، ها ها، واخدين بالكم إن الراجل والمرأة كل واحد يبص للطرف الثاني إيه الحاجة المناسبة له دلوقتي ويختار ما يناسب، حتى تستأنسه، إذا كان البيوت اللي مش بيوتك حتى تستأنسه. يبقى أنت لما تدخل في بيتك صحيح واخد حريتك واواوا، ولكن عليك أن تؤنس زوجتك. فقدموا لأنفسكم، دي من ضمنها أن الإنسان يتقدم مع زوجته وهي تتقدم مع زوجها، بأنه كان في موضوع وعايز أتكلم معك فيه ممكن ولا إيه، ويقربوا من بعض، وربنا يهدي الحال يا رب العالمين، لأنه حرام ده، أنتوا الدعاء، أنتوا مستهلكين الدعاء بأسئلة الأزواج والزوجات، دي شيء مش طبيعي يعني، وربنا يسهل إن شاء الله. أيها الإخوة، نحن كنا وقفنا في الأسبوع الماضي عند نقطة فاصلة،
وفي منتهى الأهمية. وقلنا يا ترى احنا اعتبرنا انه المقاطعة والمظاهرة والامور دي كلها ليست هي العمل الاصلي من اعمال المسلمين، وقلنا ان في حاجة اسمها فريضة الوقت، لما ربنا يفرض حاجة دلوقتي لا يصلح ان افعل عملا صالحا ويبقى عمل صالح اصلا غير اللي ربنا فرضه دلوقتي. وضربت عدد من الامثلة، قلت لما يبقى بعد صلاة الفجر يوم عيد الفطر مطلوب مني اطلع صدقة الفطر او زكاة الفطر، ما ينفعش اقعد في الجامع من فجر يوم العيد لغاية شروق يوم العيد اللي هو بعد الشروق وقت صلاة العيد، اقعد اعبد ربنا واقول اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، واسيب ان انا بخرج امشي في الشارع واروح لبيت واحد فقير اخبط عليه كده واقول له اتفضل هذه زكاة الفطر. الله تعالى ربط هذا الوقت بهذا العمل الصالح، فما ينفعش انا اختار عمل صالح تاني. وضربت لكم ايضا المثل بامثلة كثيرة الحقيقة احنا ضربناها، وطبعا مش معقول هنرجع نقول نفس الامثلة، بس انا بربط اللي فات باللي هنتكلم فيه النهاردة. فقلت لكم مثلا ان الرجل اللي كان في سرية مقاتلة وهيروح يقاتل ومش هيخسر وقت، بس هو قال انا اقعد اصلي الجمعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ما صلي الجمعة معاه صلى الله عليه وسلم أبقى أخرج مع ألحق أصحابي وأطلع معهم القتال، وقعد بس من الفجر للظهر في المدينة وبعدين طلع لحقهم وطلع معهم القتال وقاتلوا، يمكن يكون استشهد كمان. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر أنه كونه من صلاة الفجر لصلاة الظهر الست ساعات دول لم يخرج في الصحراء ويسيب صلاة الجمعة اعتبرها نقصان في الأجر، لدرجة انه قال له ده انت لو صرفت لو انفقت مثل جبل احد ذهب، لو انت تمتلك ذهب قد الجبل ده كله وانفقته في سبيل الله ما تجيبش الحسنات اللي خدوها نتيجة نوم خرجوا الخمس ست ساعات دول بدري عنك. ليه؟ لان فريضة الوقت كانت انك تخرج دلوقتي في الصحراء وتبقى في الخيمة وفي الشارع وما تصليش الجمعة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. وضربنا امثلة كثيرة ان في حاجة اسمها فريضة الوقت، وقلنا احنا مش عايزين نزور على الناس دينهم. وعلى فكرة الدعاء اكرمهم الله، ما اقوله انا وما يقولونه هم متطابق 100%، ليس هناك اوعى حد يتصور ان هناك اختلاف بين ما نقول، بالعكس تماما مطابقة. كل ما في الأمر أنني أنبه إلى ما أقصده أنا وما يقصدونه هم من أن الأعمال الصالحة اللي هم بيدعوا إليها بيدعوا إليها كأساس، مش على أنها كل شيء، لا على أنها التأسيس. يعني إيه؟ يعني الحديث الذي تعرفونه جميعا وكل الناس عارفينه اللي هي بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادتين، صلاة، زكاة، صيام، الحج. طب واحد قال بس انا هعمل كده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انه سيدنا محمد رسول الله، اقام الصلاة، ايتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع اليه سبيل، اللي يعمل كده احنا نقول له ايه؟ نقول له ها فين الباقي؟ يقول لي باقي ايه يا مولانا؟ اقول له الاسلام بيقول لك بني الاسلام على خمس، انت عملت الخمس، فين الاسلام اللي يبنى عليهم؟ ده الخمس دول هم الخمس اسس او اركان اللي هيتبني عليهم بقى الاسلام، اللي هتجيب الاسلام كله علشان تؤسسه عليهم، تبني تحط الاساس وما تبنيش، يبقى كأن ولادك عايزين يتجوزوا فروحت جبت المقاول وقلت له ارمي الاساس، قلت لهم روحوا اسكنوا، فين الشقق يابا؟ فين البدروم والدور الاول والتاني والتالت؟ هنسكن فين؟ انت لسه بنيت، انت رميت الاساس. فالحديث يقول ان الاسلام قد بني على هذا الاساس، فمن فعل هذا لم ياتي بالاسلام بعد، هو اتى بالاساس الذي يبنى عليه الاسلام. كويس كده؟ فقلنا ما ينفعش تقول لي والله صلي وصوم وتحجبي واذكر الله وصومه كتير ومش عارف قطعه الدنمارك، ما ينفعش تقول لي كلام، انت مطالب شرعا بافعال، انت محتاج توقف حصار غزة توقفه،
محتاج تنشر المسلمين في فلسطين، محتاج تقهر أو تمنع العدوان على الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقع في الدنمارك. وحكيت لكم أن وزير الداخلية في ألمانيا، وزير الداخلية قال لهم ارسموا، بيطلع إرشاد بيقول لهم نزلوا الرسوم الكاريكاتيرية دي في كل الصحف واعملوا حملة. ألمانيا مش في الدنمارك، وزير في الحكومة يقول هذا، و17 جريدة مش عارف نشرت، والراجل الوزير الإيطالي اللي كان رئيس برلمان عندهم ولبس في يوم من الأيام قميص فيه تصوير النبي عليه الصلاة والسلام على إنه خنزير حاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين. الكون يفعل، احنا محتاجين نعمل عمل يوقف ده، ده المفروض، لكن ما نقدرش، مش ما فيش حد عنده الآن هذه الإمكانية. فما يقدرش واحد يروح مزور ويقدم اقتراح يقول خلاص خش وصلوا. لازم نصلي، لا هو في صلاة يا إخوة، في دين لا خير في دين بغير صلاة. الصلاة عماد الدين، عمود الدين، لا يقوم الدين بغير الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، مفتاح الجنة الصلاة. إذا فسدت الصلاة فسد العمل كله، فسد سائر عمله. لكن ينفع أقعد أقول لك الكلام ده كله عن الصلاة وأقول لك إذن لا تهتم بالزكاة، ولا بقول لك ده الصلاة وعليك أيضا أن تأتي بالزكاة، هذه الصلاة وعليك أيضا أن تأتي بالصيام؟ دين متكامل، مش أجيب مكتب أكسر رجول المكتب كلها وأشغله على رجل واحدة وأعتبر أنه هيقف على أقدامه. فهنا أقول إن مهمة المسلمين وواجبهم أن يراعوا ما أنا بكرر اللي قلته المرة اللي فاتت، لسه ما تقلقوش، أن أنبههم إلى فريضة الوقت. مطلوب الآن منهم إيه؟ طب إيه المطلوب بقى الآن؟ الحقيقة أنا بس مش عايز أزعلكم مني بس، وما تخافوش برضو في نفس الوقت هقول لكم، بس أنا قررت أغير اللي كنت ناوي أقوله، قررت أغيره بمعنى إيه؟ إن أنا هقصته، هديه لكم بس بالتقسيط، لأنه إن شاء الله ده فيه خير، ده أحسن بكتير، يعني إحنا مضطرين نقصته عشان يمشي مع الناس، إنما إن شاء الله يوصل، وإن شاء الله بعد لقائين ثلاثة هينضج عندكم المعنى تماما بمشيئة الرحمن، نسأل الله ذلك. إنما أنا هقول إيه الحل، هي إيه المشكلة؟ ما هو أنا كي أعرف الحل لابد أن أفهم المشكلة. المشكلة الآن يا إخوة إن المسلمين عاجزين، صح ولا لا؟ عاجزون، ليس بيدهم ما يفعلونه. المسلم المحب الصادق اللي قلبه يتفطر، اللي مستعد ينزل يستشهد الآن، ومستعد ينفق ماله الآن، ومستعد يفنى الآن، بس أعطني الطريق وأنا بنفسي وأهلي ومالي متوجه إلى الله رب العالمين، بس مش لاقي الطريق. دي فعلا المشكلة. ومعها إن اللي لاقي الطريق، اللي عنده طريق عنده سلطة أو عنده مال أو عنده، ما بيعملش لأنه ليس مسلما بالقدر الكافي. وأن هناك بعض المسلمين متعاطفون فقط، يعني مستعد، حاضر وقفة صغيرة ونرجع، هما بيقعدوا أقل من دقيقة، أقل من دقيقة حتى لا تنقطع الفكرة، ونحن معا إن شاء الله. تفضل. كتاب الله،
كتاب الله، كتاب الله، شاشة تأخذك للجنة.
شكرا جزيلا. أجمل فاصل اللي ما بياخدش أكثر من دقيقة ده، ربنا يبارك فيه. فأعود أيها الإخوة إلى ما كنا يعني نتكلم فيه. فبقول لحضراتكم احنا لازم نشوف ما هي المشكلة، ما هي حتى نتصور ما هو الحل. فبقول المشكلة انه حتى الناس الصالحين اسرى، يعني حتى لو اراد ان يفعل شيئا ممنوع عليه يعمل، اسير مش عارف يعمل حاجة، وان اللي عنده امكانية يعمل مش مستعد يضحي، بيلاقي فيه خطورة بيقعد في بيتهم، يقعد كده قدامه اكل وشرب ويتفرج على التلفزيونات ويقول لا حول ولا قوة الا بالله. ودي نسبة كبيرة جدا من الامة الاسلامية انهم متعاطفون ومش مستعدين يدفعوا ثمن حب الاسلام ده باي شيء. لا، مدام في شوكة بس كده هتشاك يبقى لا، مع ان القرآن الكريم يقول ما ينفعش، ما كان ما ينفعش، ما تجيش للمسلمين لأهل المدينة ومن حولهما أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما ينفعش لأهل المدينة ولا من حولهم من الأعراب، ولا يقدر واحد منهم يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في أرض المعركة وهو قاعد في بيته، ما ينفعش. لكن أهل المسلمين كأنهم لا يقرؤون القرآن، فهو راضي بأنه يقعد في الغرفة المدفأة شتاء والمكيفة مبردة صيفا يتفرج على التلفزيون يقول يا أخي والله زعلان قوي على أهل فلسطين وأهل غزة والدنمارك واللي عملته، والست وحشة قوي، الست اللي ضد الإسلام دي، وفلان اللي يعني حاجة لا قوة إلا بالله. وبعدين يخلص يشرب شاي ومسألة هي هي، طب فين التحرك بتاعك؟ طيب يعمل إيه بقى يا إخواني؟ إذا كنا نريد أن نكون صادقين، العمل الصالح، أنتوا عارفين المصحف ده، المصحف ده افتح آخر سورة التوبة. أنا في كل في الأسبوع الماضي أظن دلتكم على آخر سورة الأنفال، افتح كده آخر سورة التوبة هتلاقي فيه، مش إحنا بنقول الأعمال الصالحة والصالحين وما بتتكلموش ليه، أو الناس بيتكلموا عن الأعمال الصالحة في سورة التوبة؟ في آية في سورة التوبة بتتكلم عن نوع من أنواع العمل الصالح، عشان تعرفوا أن احنا مزورين لو ما نتكلمش عن الإسلام بتبيان كامل واضح وبإيضاح مستفيض ولا تزوير فيه. بتتكلم عن عمل الصالح، كلمة الأعمال الصالحة، من عمل صالحا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اسمع بقى العمل الصالح ده ايه، اهو الآية رقمها كام يا سيدي؟ رقم 120 من سورة التوبة في خواتيم سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى فيها عن العمل الصالح، لان الآية دي هي اللي هتتكلم عن العمل الصالح، عن انواع الاعمال الصالحة، هي دي وهتقول عنها عمل صالح. اقولها لكم، اقول لكم اخر الآية الاول، هقول لكم اخر الآية الاول بيقول ايه. المسلمين دول لن يفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلا كتب لهم به عمل صالح. الآية ده نصها أهو، إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني آخر زي ما الناس بيقولوا آخر دروشة، الآيات اللي بتكلم على العمل الصالح والمحسنين والطيبين واللي هيخشوا الجنة واللي حاجة جميلة جدا. طب قول لي بقى انواع الاعمال الصالحه، اهو اقراها في سوره التوبه، اهو بص بقى اسمع عشان تعرف نوع المسلمين شكلهم ازاي. يقول ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ذلك بانهم لا يصيبهم نصب تعب يعني، ولا ظمأ عطش، ولا مخمصة جوع شديد وفاقة وحاجة شديدة في سبيل الله، ولا يطؤون ما بيدوسش على الأرض، ولا يطؤون موطئا ها يغيظ الكفار. إذا حتى إغاظة الكفار بيحسبها القرآن عمل صالح؟ أدي بقى وعملوا الصالحات، كلام الجد، كلام اللي جاي من القرآن، مش اللي جاي من بيتنا، من جاي من الطرق التي تحرف الناس على الحق وتقول له عد هنا بقى طول الليل وابكي وعيط واقرا قران واعمل وسوي وخلاص وما لكش دعوه باللي بره. لازم نقرا قران ولازم نبكي ولازم نعبد ربنا ولازم نصوم ولازم نذكر الله ولازم نتصدق ولازم نخرج بهذا إلى نطاق العمل الصالح اللي هو اللي أنا هقوله النهاردة وما قلتوش المرة اللي فات لسه ما جيتلوش. ما تقلقوش أنا فاهم إن الناس لسه مش فاهمة ما الذي أقصده كويس. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والآية اللي بعدها ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما إلى آخر الآيات. وإنتوا ترجعوا للآيات في آخر سورة التوبة. إذن العمل الصالح ها منه القيام بإغاظة الكافرين مش إغاظتهم يعني يطلع لهم لساني لا أغيظهم أي أغيظ منهاجهم بأن أعطله. الإغاظة هي تعطيل مناهج الكافرين. فأنا يا إخوة المشكلة الآن عندي أن ليس عندي ناس كافيين أمة كافية صف كافي للنهوض بواجبات الإسلام. ليه يا عم الشيخ ما فيش ليه؟ لأنه الناس يا إما ما عند في مسلمين كويسين جدا ولكن ما عندهمش طريق, وإما أن في ناس كويسين جدا مسلمين ومأسورين ممنوعين من العمل, وإما أنه في ناس كويسين جدا وغير منتبهين فمحتاجين حد يصحيهم عشان يعرفهم أن لهم واجب لأنهم بيعودوا يعملوا الكلام العمل الصالح الهامشي وسايبين العمل الصالح الأصلي, وإما أن المسلمين اللي في إيديهم شيء ما بيعملوش. فالأمة في الآخر مش موجودة أن أقدر أرد على الدنمارك وأقدر أرد على إسرائيل وأقدر أرد على عماني مش موجود. بس كده مش دي المشكلة وهو ده الحل. حيث تقف مكان ما نقف يبتدي الحل. انا مش عايز لا من المسلمين لا حكومات ولا افراد شيء لا يملكونه شيء ليس في يدهم, وانما نحن نريد منهم ما هو في يدهم اللي في ايدهم دلوقتي. انت مش موجود عندك امة اسلامية يبقى مهمتك تصنع الامة الاسلامية المستعدة للتضحية وبذل الدم والمال والغالي والنفيس وبذل الأرواح والمهج في سبيل الله. الله طب أنا يا عم الشيخ أنا اليهود لسه بيضربوا في غزة. ما أنا قلت لك انصرهم ابعت لهم فلوس, حاول تضغط على الحكام لنصرتهم, حاول تعمل قلت لك افعل ما بيدك, ولكن اعلم انه ده النصرة الهامشية. انما النصرة الحقيقية أن تعمل من أجل خلق الصف المسلم القادر المتمكن الذي يستطيع غدا أن يزيل عن فلسطين أزمتها كليتها, وأن يمنع من يسب النبي عليه الصلاة والسلام, وأن يخلق هيبة المسلمين. سب الرسول عليه الصلاة والسلام يا رجل ده ملكة بريطانيا ما يقدروش يشتموها في حديقة الهايد بارك اللي بيسموه هناك, ده جنينة منتجع تقف فيه او يعني مش منتجع يعني بيسموه يعني متنزه مكان بيتفسح فيه الناس اللي عايز يقف يشتم اللي هو عايزه يهاجم اللي هو عايزه يقول اللي هو عايزه, بس ما يقدرش يمس الملك الا الملك لانها رمز بريطاني. فتروح الهايد بارك تتكلم كما تريد الا كما تنقل الينا الاخبار. انا ما اعرفش بالضبط الوضع دلوقتي, انما هكذا بابا الفاتيكان له بعض. فاذا انا وبعدين خليه ما فيش حد, خليهم يا سيدي مستعدين يشتموا ملكة بريطانيا ويشتموا بابا الفاتيكان ويناقشوا الهولوكوست والمحرقة وكل شيء. لكن انا كمسلم كون ان انت قانونك عندك في اوروبا ما يمنعكش من انك تعتدي على عقيدتي وتزدريها وتهينها هي دي الجريمة في حد ذاتها, متعدل القانون. أنا لا أناقش حرية التعبير, قل لي والله أنا أرى أن محمدا جاء بشرع يفسد الكون مش هزعل منك هناقشك. قل لي أن محمدا هذا عدو للبشر مش هزعل, أنا بقول لكم صراحة هناقشك. إنما ترسمه في صورة كذا وفي صورة كذا وفي صورة كذا من باب الإهانة لا. طب انا عايز اغير ده, سألت نفسي ايه اللي بيمنعني من التغيير, قالوا لي عدم وجود قوة امة قادرة. فقلت لك العمل هو الدعوة. إنك والدعوة مش إيه، خلي بالكم أنا لا أقصد وحاشا لله أن أقصد إن الدعوة هي تحويل الناس إلى الالتزام الفردي. لو عملت كده فقد خنت الله ورسوله، صدقوني يا إخوة هذه ليست الدعوة. الدعوة هي نقل الأمة من مرحلة إلى مرحلة، وفي وسط ده المسلم الفرد ينتقل إلى الإيمان. إنما الدعوة هي حركة أمة الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لو فضل قاعد جنب أهل قريش يقول لها يا ستي تحجبي يا عم صلي، إنما هو يتكلم حتى إذا استكمل عددا يصلح لمرحلة قطعها، يصلح لمرحلة قطعها، خرج من الأول دخل في دار الأرقم يعلم المسلمين، خرج بالمسلمين إلى الكعبة في صفين، صف على رئاسته أو على أوله عمر بن الخطاب، وصف على رئاسته الحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وخرجوا في الشارع يصلوا في الكعبة. بعدين مرحلة استكمل عدة راح منتقل إلى الهجرة، أقام دولة استكمل عدة انتقل للجهاد، وهو ماشي بالأمة الإسلامية من مرحلة لمرحلة. المسلمين بقى يتعلموا لنفسهم وفي أفرادهم يلتزموا الالتزام الفردي، يبطل خمر، يصوم رمضان، يعني مسألة. إنما يبقى المسلم أقعد أنا جنب الالتزام الفردي وتقول لي دي اسمها دعوة؟ عمرها ما كانت دعوة إلا لما زيفت مفاهيم الإسلام وزورت على الناس. عشان كده أنا بقول لحضراتكم أنا عايز أنجو أمام الله، فخايف أزور لكم مفاهيم فأحاول الإيضاح. ولذلك نحن كما أقول لا نطالب المسلمين لا حكومات ولا أفراد بما لا يملكون أبدا. ما بنقولوش احنا انا بيجي ابنك الصغير عنده صغير كده، يا حبيبي تحب تطلع ايه؟ يقول لك عايز اطلع دكتور طبيب. فتقول له طب خش ذاكر الجغرافيا بتاعت سنة تانية ابتدائي ولا خمسة ابتدائي. ايه علاقة الجغرافيا بطبيب؟ هاي يا حبيبي تحب تطلع ايه؟ يقول لك طيار. ما بقولوش طب اطلع على الطيارة، بقول له طب خش خلص واجب الحساب اللي عندك، لانه لازم ياخد الابتدائيه وبعدين الاعداديه وبعدين الثانويه وبعدين الجامعه وبعدين يتدرب وبعدين يبقى طيار او طبيب او زراعي او محامي او صحفي او مهندس او اي مكان. فنكون ان انا اريد في النهايه ان اصل الى امه قادره، ما اقدرش اجي على الناس المسلمين النهارده واقول لهم انتم عاجزون اقعدوا عيطوا على نفسكم ابكوا، وانما اقول انتم عاجزون ابتدوا من نقطه الصفر اللي في ايدك الان، تحرك رقاد الأمة بإيه؟ بإنك تدعو إلى الله، مش الدعوة العادية، دعوة فرد لعمل فردي بس، أن تفهم المسلمين أن عليهم دورا لدينهم وأنهم لا ينجون من العذاب إلا لو قاموا بدورهم على دينهم. وأنا قريت لحضراتكم الآية اللي بتقول يا مسلمين إلا تنفروا يعذبكم، إذا لم تتحركوا لدين الله ستعذبون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، إيه حكايتكم؟ إذا قيل لكم تحركوا، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اثاقلتم الأرض كسالة، إيه الحكاية؟ راضين بالدنيا وسايبين الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ مش كلام ده. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اسمعوا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وهم مسلمين، وقلنا الكلام ده في الحلقة الماضية. الكلام ده ما ينفعش أنا أقوله لحضرتك وإنت تشيله عندك، إنما عليك أن تفهمه. وكما قلت لكم لو أنا جبت لك 10 قطع كده جنب بعضها سودة من ناحية وبيضة من ناحية وحطت لك الأسود كله وأصبحت الصفحة سوداء، لما تيجي تقلب القرش الأول والقرش الثاني والقرش الثالث كلها تقلبها تظهر الصفحة بيضاء بعد أن كانت مسودة. نفس الكلام المسلمون اليوم محتاج احنا موضوع ان احنا نعمل انقلاب في مفاهيمهم، ان نغير الحلقة السوداء الى بيضاء، نفهمهم انك علشان تكون مسلم ما ينفعش تبقى شاب حليو ولطيف ظريف تصلي وبس كده وراجل لطيف وخلاص، عليك ان تصبح جنديا لفكرة الاسلام. ولذلك العمل الاسلامي الوحيد الصحيح الان، العمل الوحيد هو انك تغير جدولك اليومي، هو ده العمل الوحيد صح. ان جدول حضرتك يا ايها الاخ البسيط جدا والست البسيطة والشاب البسيط والراجل العجوز اللي سنه 70-80 سنة معتبر الدنيا خلصت، العمل الاسلامي الوحيد الصحيح ان برنامجك اليوم يتغير وتبتدي تنبه المسلمين تفهمهم انه عليهم دور. طب انا بتطلع مشاكل بقى، وخليني اكون صريح وواضح معاكوا تماما لان مش هرجع للموضوع ده قريب فلازم يكون واضح. تطلع مشاكل، واحد يقول طب انا معرفش اقنع المسلمين بده ازاي. حلو جدا، يبقى اذا انت عندما اردت ان تقوم بالدور وجدت نفسك عاجزا عنه خطوة لورا انك مش عارف ازاي، يبقى عليك ان تتعلم. يبقى بعد يوم السبت في البيت اذاكر هقول ايه للمسلمين واحفظه، وانزل يوم الحد اكلمه، ويوم الاثنين ارجع البيت اقرا تاني، ويوم الثلاثة اكلمهم، ويوم الاربع اقعد مع مجموعة من الناس نقول لهم تعالوا نتدارس كيف ننبه المسلمين الى قضياتهم، فيقولوا نقول كذا والشيخ فلان كان قال استعملوا الطريقة الفلانية في الدعوة، يتدارسون وارجع ذاكر واقول دي المهمة الدائمة. ايها الاخوة هذا هو العمل الوحيد الصحيح، هو دي فريضة الوقت، اني احول المسلمين من ناس مركونين على الرف ويفهمون الاسلام على غير حقيقته ولا يمارسونه كما اراد الله للاسلام ان يمارس، مش بطريقتنا مش بتفكيرنا مش زي ما قالوا لنا، علشان هو اعداء الاسلام حبوا يرموا للناس اسلام غير صحيح عشان يتكعبلوا فيه، يقولوا عيشوا في الحاجات دي، يقوموا يتركوا الإسلام الحقيقي. فأنا محتاج أفهم المسلمين حقيقة الإسلام. طب واحد بقى قال لي يا مولانا أنت بتتكلم عن إيه يا عم الحاج، ده أنا راجل بياع ليمون قاعد على نصي، ولا ببيع عيش، ولا ببيع حاجة، ولا بشتغل سباك ولا نجار، ولا أعرف أذكر إيه واتكلم إيه. وتقول لي طب أنت صحيح قلت لي بلاش كتب، خد شريط تسجيل واسمعه كويس واحفظه وقوله، بس أنا مش قادر. اقول له سيادتك بتشتغل ايه؟ يقول لي كهربائي. اقول له كويس، اشتغل في الاسلام كهربائي. كهربائي بيعمل ايه؟ التلفزيون اللي حضرتك بتتفرج عليه دلوقتي ده اللي ركبه لك واحد ما يقدرش يعمل محطة بث تلفزيوني، وما يقدرش ايضا يعمل محطة توليد كهرباء، ولكنه كهربائي بسيط جاء بسلك كهرباء جاي من محطة توليد الكهرباء ووصله بجهاز تلفزيوني قادر على التقاط البث وحط السلكين على بعض، فوصل تيار كهربي بين الكهرباء وبين محطة التلفزيون ووصلني الإرسال. اعمل كده، اعمل قاعدة في بيتك وهات من يستطيع أن يشرح للمسلمين قضيتهم، وابتدي يشرح لهم القضية على حقيقتها وانت ساكت، ولكنك وصلت. هذا بذات هو عمل الأرقم ابن أبي هو مين الأرقم ده اصلا؟ الارقم ده شاب في العشرينات عريس جديد اتجوز. الارقم ده ما كانش عم فضيلة الاستاذ الشيخ الدكتور الارقم ابن ابي الارقم الاستاذ بكلية اصول الدين، ده كان ولد كده اتجوز عريس جديد لطيف ظريف لسه صغير، وعروسته صغيرة في اقل من 20 سنة لسه في 18 ولا 16 سنة، اتجوزوا بس عايشين في منطقة الكفار ما بيتابعوهاش، فتحوا بيتهم يدخل الرسول ويدخلوا معاه الصحابة صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإسلام. البيت ده بسبب الولد اللطيف اللي في العشرينات ده أشرقت الدنيا بهذا البيت. كهربائي بيوصل سلك بسلك، مسألة في منتهى البساطة يا إخوة، افتحوا بس. ولذلك أقول أيها الإخوة حيث توقفت قدراتكم، مش قدراتكم أنتم، حيث توقفت قدرات الأمة الإسلامية ان ما عندناش ناس تدافع عن فلسطين، ما عندناش ناس تدافع ضد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلنصنع من يدافع، نفهمه حقيقة الإسلام. وهو ده العمل الصحيح الوحيد، انك تحول المسلم الى قائم بمهمته، الى قائم بوضعه. ولذلك بعض الإخوة الكرام قالوا لي، ولذلك انا عايز الاول اقول لكم انت ايها المسلم معذور لعجزك، يعني إذا أنت عاجز معذور أمام الله سبحانه وتعالى، أنت معذور عاجز مش عارف. الرسول عليه الصلاة والسلام ترسم له رسوم كاريكاتيرية ولا تستطيع أن تدفع عنه، أنت معذور شرعا، بس معذور لغاية إيه؟ لغاية إمتى؟ معذور ما دمت قائما بمحاولة إزالة العجز. أنت عاجز خلاص، بس أنت تحاول أن تزيل العجز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال واحد بيجر نفسه، خباب بن الأرت بيخب بيجر نفسه، قال له ألا ترى ما ينزل بنا يا رسول الله؟ قال له اصبروا، اصبر اصبر اصبر. ايه هو في حد صبر اكتر من مال؟ مين اللي صابر؟ اذا ما كانش خباب بن الارت صابر، مين اللي صابر؟ ده خباب بن الارت كانوا بيكوا ظهره بالفحم المولع، مين اللي يبقى صابر؟ انما قال له والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فاذا إذن العمل إن باختصار ووضوح إن المسلمين اللي بيباتوا بالليل راضين عن نفسهم لأنهم راحوا صلوا التراويح في رمضان وقروا قرآن ودفعوا الصدقات وعملوا، لازم يعرفوا إنهم ما يرضوش على نفسهم لأنهم في خطورة. أنا أعلمهم هذا وأقول لهم لا تبرأوا ذمتكم أمام الله عز وجل إلا إذا قمتم بواجب الدين ونصرة الدين والجهاد في سبيل الدين والعمل في سبيل الإسلام. وأنا معذور ما دمت أزيل عجزي. ولذلك لما ألاقي المسلمين مجرد متعاطفين أو شيء من هذا القبيل لابد أن أزيل. ولذلك يا إخواني أقول لكم بوضوح أنه يعني إيه الجدول اليومي لحضرتك هو الشيء الوحيد فقط الذي يستهدفه الإسلام، وهو أن تعمل من أنا الحقيقة جايب بعض أوراق معايا، كل ما واحد أكلمه يطلع فكرة فقلت أكتب ما يطرح علي في هذه اللقاءات. فإذا جاءك الموت وأنت عاجز تأثم إلا إذا كنت قائما بإزالة العجز. ولذلك أنا بتكلم مع حضرتك وأنت تتكلم مع الآخر، تكتب تدرس، والآيات اللي ذكرتها في الأسبوع الماضي تكون عند الناس وتتداولها وهكذا، وتعيش بقى في خيالك وفي حلمك وفي تصورك الحياة الحقيقي يعني الآمال الإسلام. بصوا يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي نقطة مهمة جدا، لما بعث في مكة أم قالوا جبريل اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. عاد النبي عليه الصلاة والسلام يرتجف وقال زملوني دسروني أنا في حاجة غير قلق. لما راح لورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل من أول يوم قال له على فكرة لا تقاتل لا تكذبن هيكذبوك، ولا تؤذين هيؤذوك، ولا تخرجن هيطلعوك من مكة، ولا تقاتلن هيقتلوك، ولا تنصرن في الآخر يأتي النصر. المنهج الإسلامي مش منهج سري، ده منهج واضح هيحصل ايه بالضبط، هيحصل كذا 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 كذا. لذلك لابد أن يعيش الإنسان في حياته أنه متصور ما الذي يجب عليه كمسلم، والإسلام هيوصل معاه لإيه وإلى أي شيء يبلغ، هو محتاج يبقى. وأنني لا أستهدف بعملي أني أعدل عن العمل الحقيقي إلى العمل السهل، وأصل شيء طبيعي، تعالى يا فلان في النهاردة ختمة، فيروح يقول لك يا سلام أنا كنت في حتة من الجنة، والله يا أخي عادي الحياة الحقيقية. لا، الحياة الحقيقية أن تعمل في سبيل الله من أجل أن توجد أمة إسلامية مجاهدة قائمة بالحق ناصرة لدينها، وأنت في هذا تعمل ومش مستعد أن عدوك يستهلكك في غير هذا، هذا هو الذي ينجي. ولذلك أرجو أيها الإخوة أن أذكر لحضراتكم، أنا ذكرت لكم بعض نموذج زي الأرقم ده، بس أنا مش عايز أذكر الأرقم لوحده. المسلم حتى لا يحتقر عمله، لان ممكن دلوقتي مثلا، خليني اضرب مثل بايه، زوجة على سبيل المثال، زوجة سنها مثلا 25 سنة وقاعدة في بيتها، وتعمل ايه دي؟ لما ابص انا للصحابة البسطاء عملوا ايه، هجد ان كل صحابي منهم عمل عمل كان في منتهى البساطة ولكنه ادى دورا كبيرا. الارقم ده زي ما قلت لكم، عريس فتح قط الصالون اللي عنده ودخل الرسول وابو بكر وعمر وحمزة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف قالوا اتفضلوا وقعدوا بقى خلاص. واحد تاني اللي هو خباب بن الأراد نفسه اللي كنت أحكي لكم عنه الآن اللي كان يعذب بهذه الصورة، ماذا فعل خباب بن الأراد؟ خباب بن الأراد ذهب إلى بيت زيد، ده واحد من العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد اللي هو جوز أخت عمر بن الخطاب، فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، فاطمة دي متجوزة واحد اسمه سعيد بن زيد، أسلموا قبل سيدنا عمر. خباب كل اللي عملوا إيه؟ إنه راح بيتهم يقعد معاهم كده على شلتة وهم على شلتتين، يعرفهم كيف يقرؤون القرآن. خباب العبد اللي يتباع بالفلوس ويتشال الخد 10 جنيه واديني خباب، هقول لك هات العشرة جنيه خده تاني سلعة. خباب ده بسبب هذا أصبح مين تلامذته؟ 2 من 10 مبشرين بالجنة. سعيد بن زيد ده من العشر مبشرين، كان تلميذه قاعد قدامه بيتعلم القرآن، وفاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب تلميذته. وبسبب الوقعة دي سيدنا عمر بن الخطاب أسلم. لما جاء من الشارع بعد ما سمع أن أخوه أخته وجوزها أسلما، فدخل البيت فسمع صوت خباب بن الأرد وهو بيقرأهم القرآن، قال لهم إيه اللي أنا سمعته ده؟ فأسلم عمر بن الخطاب وقفز خباب أمامه قال له أرجو أن يصدق فيك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد سمعته يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل ولا عمر بن الخطاب. هذا عمل في منتهى البساطة جدا، بمنتهى البساطة وأدى دور كبير. أما تيجي تشوف واحدة زي أسماء بنت أبي بكر عملت ايه؟ ما كانت بتصلي وكانت محجبة على فكرة، صح ولا لا؟ محجبة، محجبة ما شاء الله، تقرأ قرآن وصدقة ماشية الأمور يعني. إنما دورها أنها خلفت الإسلام في قضيته بخير، خلفت أباها ورسول الله يوم الهجرة لما هاجروا، هي اللي كانت قاعدة جدها اللي هو أبو أبو بكر أبوه قال لها وابوك لما هاجر وسابكوا ماذا ترك لكم؟ قالت له لا ترك لنا كتير، جابت شوية زلط حصى وغطته بشال من صوف ولا كشمير، وخدت ايد جدها اللي هو الاعمى تحط ايدي على الحصى، فقال لها اه لا دي كمية فلوس كويسة، افتكر دنانير مغطاة تطمئن البيت. وتذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام في الغار بالطعام وباخبار قريش وهي حامل في شهرها الأخير، تطلع الجبل وهي حامل في الشهر التاسع، تطلع الجبل لتبلغ، ولذلك ولادها دول طلعوا فيهم بركة، أم قائمة بفعل الإسلام. دي اللي راح أبو جهل ولطم ابنة أبي بكر قال لها فين أبوك وفين محمد، ولم تقل له أبدا أين هم. دول هيخش الجنة مش علشان بتصلي وتصوم وبس، ده مهم. اوعوا حد يخلص الكلام ده يقول ده الشيخ ده اللي بيقول مش مهم الصلاه ومش مهم، ده والمسلمين بقى في ناس مخ بقى حاجه سبحان الله. اوعوا حد يقول، انا بقول لكم دي حاجات في منتهى الاهميه ولكن كاساس يبنى عليه. تعال نشوف واحد مثلا زي مصعب بن عمير. دوره ايه مصعب؟ مصعب ده قاعد جنب الرسول عليه الصلاه والسلام يتعلم منه في مكه سنين طويله، كشاب بيتعلم الإسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم الآيات والقرآن وبيبكوا، صلوا قيام ليل وكل حاجة وبيتعلم ويفهم. لكن لما جم ناس أسلموا من يثرب اللي هي بقت المدينة المنورة، كان عندي كنز اسمه مصعب بن عمير. يعني ايه كنز؟ يعني فاهم الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه قال له عارف مخك ده يا مصعب، انا مؤتمن مخك ده على دين رب العالمين. ده معنى ضخم جدا. شاب صغير سنه 25 سنة ولا لما وصل ساعتها 32 سنة، لسه شاب صغير وصل لدرجة انه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمنه، مؤتمن مخه عقليته على دين رب العالمين، فيقول له روح بقى. طب افرض راح ده هو كان في انترنت ولا كان في فضائيات ولا تلفزيون ولا اذاعه ولا تلفزيون ولا اسمه جوال ولا محمول ولا شيء يستفتيه، يقول له والله يا رسول الله نسيت اسالك عن النقطه الفلانيه. ده كان ممكن مصعب ده يفسد المدينه المنوره بدل ما يصلح، انما ذهب ونورها لانه كان. يبقى مصعب مش قيمته يا اخوه، ليست قيمته انه قعد في مجلس الذكر ويصلي ويصوم، وانما انه جهز نفسه بذلك لمهمه قام بها ففتح يثرب. جعفر بن ابي طالب اللي قريش عذبته فهاجر الحبشه وراح هناك، الدور اللي عمله ايه؟ هو كان ممكن يكون والله اهو ما شاء الله راجل صلى صام وبيعبد ربنا ومؤمن بما عند الله سبحانه وتعالى وحاجه عظيمه جدا، انما ده لما راح كان سببا في اسلام مالك الحبشه، اسلام النجاشي اللي الرسول عليه الصلاه والسلام صلى عليه عند موته بدعوه جعفر والمسلمين. النجاشي اسلم ملك بمملكته، اسلم عشان جعفر الشاب الصغير اللي راح عرف يعرض الاسلام في وقفه. يبقى المسلم مش قيمته، انا مش عايز ناس يقعدوا، انا بقول لكم صلوا صوموا ابكوا واقروا قران وتحجبوا واعملوا، بس ما تقوليش ان هي دي النصره الكافيه. وهذا لا اقوله وحدي، يقوله كل الدعاء اللي بتسمعوهم يقولون لك هذه هي الخطوه الاولى. انما تعمل الخطوه الاولى وبعدين ترجع البيت تاني ترتد على عقبيك. ولذلك القران سماها ارتداد، قال من يرتد منكم عن دينه هيمشوا وهيجي غيرهم فسوف يأتي الله بدلا منه، فسوف يأتي الله بقوم لهم ست صفات يحبهم ويحبون، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. ناس بتحيي الإسلام. وقد حكيت لكم يا إخوة والله وأرجوكم أفيقوا لهذه المعاني لأنها صلب دين الله عز وجل، صلب دين الله. ورد في بعض الآثار من جاءه الموت وهو يطلب العلم، مش داخل الجمعية الشرعية ولا الأزهر ولا أنصار السنة بياخد العلم وخلاص، وإنما له هدف وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، يطلب العلم بقصد إحياء الإسلام، بقصد إظهار الإسلام، إيجاد الإسلام في الأرض. شايف ما في الإسلام لا يعرف علما بغير وظيفة للعلم، بغير هدف، بغير توظيف له. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة، هي بس درجة أن ينزل الوحي عليه، إنما هي دي هو ده دور النبوة. وربما ذكرت لكم من قبل ان هناك ناس هيعيشوا بيعبدوا حمار ويموتون وهم يعبدون الحمار ويلقون الله وهم كانوا يعبدون الحمار وسيدخلون الجنة. ليه؟ لانه يعذبوا. ليه؟ قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء ما وصلتهم رسالة الإسلام، كانوا في الأدغال ومحدش وصل لهم رسالة الإسلام، يدخلون الجنة. وقال العلماء في مقابل كل واحد من هؤلاء لم تبلغه رسالة الإسلام يدخل الجنة، يحاسب كل مسلم عاش في هذا العصر على ظهر الأرض. فقول له الله طب وانا يا ربي هوصل له ازاي في الادغال ده، انا ما كنتش بعرف اركب اتوبيس من الحي اللي انا ساكن فيه للحي التاني. يقول ابدا من حيث انت، ابتدي دعوتك من اللي جنبك، حرك الناس. فاذا تحركت قوى الناس انتشر الاسلام. فمهمه الاسلام النصره الحقيقيه ان جدولك اليوم يتغير يا اخ الاسلام وتدعو الى الله عز وجل. أنا بكلمكم عن أدوار الصحابة البسيطة. عبد الله بن مسعود ده ده كان عبد بيتباع ويتشرى. لأن المشكلة إن قريش سمعت إن في محمد، وسمعت إنه يقول إني رسول الله، وسمعت إنه نزل عليه القرآن، وسمعت أنه يدعو إلى دين جديد، لكنها سمعت عن هذه الأشياء إنما لم تسمعها، لم تسمع القرآن. فقال الله، ده الناس دول ما سمعوش القرآن أصلا. فقرر أن ينتدب نفسه لهذه المهمة، فوقف يسمع قريشا القرآن لأول مرة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وظيفة. بسبب هذا الكلام الذي أخذ بألباب قريش، ده وصلت لما سمعت مثلا سورة النجم إنهم سجدوا وهم كفار، وهكذا. أنا عايز أقول لحضراتكم حتى لا أخذ وقتا طويلا، أن كل من يقوم بعمل، كل من يقوم بعمل بسيط يمكن أن يصل إلى نتيجة كبيرة. دي بتاعت ربنا، لأن الدين دي إنما أنت بتعمل عملك. ويكفيك أن رجل زي أبو ذر الغفاري كان من قبيلة كلهم حرمية وقطعين طرق. لما أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار أسلم، الناس قالوا يا خبر، سبحان الله، واحد من العصابة جاي مسلم، واحد من عصابة قطاع الطرق، استغربوا. إنما عاد أبو ذر إلى غفار، لأنه كان لسه الهجرة ما جاتش، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ارجع لحتى تسمع عن أمري، يروح ويأتي بغفار وأسلم، القبيلتين اللي جنب بعض، يأتي بهما قبيلتين مسلمتين بكاملهما بالكامل، لأنه راح يشتغل. راح يشتغل. المسلم اللي ما بيشتغلش مش مسلم، ما ينفعش. اسمعوا لي يا أخو، في واقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف يوما على المنبر وقال إيه الحكاية، ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم؟ مش بتعلموا المسلمين ليه؟ مش أنا بقول لكم فهموا المسلمين حقيقة الدور بتاعهم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه اللي مخلي، ما الذي يجعل بعض المسلمين لا يفهمون المسلمين حقيقة دينهم؟ ما بال أقوام لا يفقهون، الفقه يعني الفهم الإدراك، ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم. ثم هددهم، فأصبحت قبيلة كاملة اللي اتضح أنها مقصودة يخلصوا شغلهم، وعلى صلاة العصر يخرجون من ديارهم، يمشوا في الصحراء ناحية ديار القبيلة المجاورة، يروحوا يدلهم دروس من العصر المغرب يفهموهم الإسلام، لأن القبيلة دي كانت قديمة الإسلام والقبيلة دي حديثة الإسلام لسه متعرفش. ففضلوا يروحوا ويرجعوا سنة كاملة حتى فقهت هذه القبيلة الجديدة الإسلام. لولا كده توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعذاب، قال أنا سأعاجلهم بالعذاب في الدنيا، والله تعالى سيعذبهم يوم القيامة، وهم مسلمين، وهم مسلمين، وهم مسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا هعذبهم في الدنيا، هعاقبهم في الدنيا، وربنا هيعذبهم في الآخرة، وهم صحابة ومسلمين. فدخلوا له بسرعة، قالوا يا رسول الله اعمل معروف، احنا طالبين منك سنة واحدة بس مهلة، في السنة دي، مش سنة لما نخلص الثانوية العامة ولا لا، سنة هنشتغل ليل ونهار، كل يوم نخرج ونعود حتى نعلمهم. ده اللي نجاهم من العذاب. ففريضة الوقت يا أخي الكريم أن تقوم بواجب الإسلام في النقطة اللي عاملة لنا مشكلة، إن ما عندناش أمة قادرة، يا إما أمة مأسورة، ناس ما عندهمش قادرين نعمل حاجة، يا إما ناس عندهم إمكانياتهم مش فاهمين، يا إما ناس متعاطفين بس. النقطة اللي إحنا واقفين عندها نشتغل عليها، ولكن نعمل ليلا ونهارا حتى ننشئ الصف المسلم القادر المحترم الذي يستطيع أن يقوم بواجب الإسلام. يا رب أكون وضحت كفاية ويكون واضح، وقد ضربت لكم على حسب ما أحصيت أكثر من 25 دليل، آخرهم هو اللي بقول لكم الواقعة، ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم. 25 دليل على أن من يسلم ويقوم بالعبادات بتاعته هو، الصلاة وزكاة وصيام وحج وقرآن وصدقات ودي حاجات مهمة جدا ودي حاجات محدش طايلها، اوعى حد يطلع يقول كلام غير كده. هذا ليس ما ينجي من العذاب إن لم نقم بمهمتنا. ما مهمتنا؟ هي إنشاء أمتنا. طب الحاجات التانية اعملوها، اعملوها بس اعملوها واعرفوا انها اللي في ايدينا دلوقتي، انما الاصل ان انا اخلي ايدي مليانة بقدرات. ولذلك اقول لك ادعو الله ان ينصر المسلمين، اضغط على الحكومات لتنصر المسلمين، ارسل مالا لنجدة المسلمين، قاطع البضائع، ارسل اعانات، لا تساهم في بناء الجدار العازل، لا ترسل له حديد ولا اسمنت ولا زلط، ومن العار أن يكون المعبر بين مسلم ومسلم، بين مسلم ومسلم جنب بعض كده، لازم يحتاج تدخل آخر، ولكن لا يصح إطلاقا أيها الإخوة أن نفعل هذه الأشياء اللي في إيدينا، اللي في إيدينا، ونترك أن إيدينا الحاجات اللي فيها ضعيفة. دي عاملة زي بالضبط واحد، ولعلي أختم بهذا المثل ولو سمحت احفظوه. واحد، أنا لقيت واحد إنسان جائع هيموت من الجوع ومن العطش وليس عنده مال، وأنا رجل فقير وهيموت من البرد وما عندوش لبس والدنيا تلج، محتاج أجيب له لبس بعشرة جنيه وأكل بعشرة جنيه وأعمل له بيت كده كوخ حتى بمية جنيه، يعني محتاج 200-300 جنيه، أنا اللي في جيبي كلهم جنيه واحد بس. اروح بالجنيه اشتري سندوتش واقول له اتفضل يا حبيبي كل الهنا والشفا، لكن لما اديله السندوتش ما اعتبرش نفسي قمت بمهمتي، لانه لسه بردان وبيموت من البرد وما عندوش بيت وما عندوش اكل تاني وعاجز عن الحركه وما عندوش دواء ومحتاج طبيب يعالجه. فلما اديله جنيه ابعت له قاطع ولا ابعت له اغاثه انسانيه ولا دواء، ما اعتبرش ان انا لا، علي بقى أشوف أجمع له المبلغ المطلوب له وأنبه المسلمين إليه. هذا مثل المسلمين الآن، مثل المسلمين الآن كده بالظبط، إن أنا اللي في إيدي قليل، ما ينقذش واحد محتاج دواء ولبس وأكل وبيت و و و و فبديهوله لأن ده اللي في إيدي، إنما علي أن أوفر له المقومات. فيا أيها الإخوة المسلمون، احذروا الله عز وجل، احذروا الله عز وجل. إذا أرسلت معونات وتبرعات زي بيسموها، يعني ما اسمهاش كده، تبرعات ومعونات لهؤلاء وتعبت نفسك قوي، اعرف انك بعت له جنيه ليأكل بيه سندوتش لكن مقوماته لسه ضعيفة. شغلك انك أيها الإخوة مهمتكم أن توفروا مقومات القوة والحياة للأمة الإسلامية، مش انك تبعت الجنيه اللي هيساعده من الغد للعشاء وبعد كده ترجع المشكلة زي ما هي. اللهم إني أسألك أن يكون الكلام واضحا يا رب العالمين، اللهم إني أعوذ بك من أن أكون كاتما وأن يكون الكلام في قمة الوضوح. يا رب ما فيش شاب ولا فتاة يبقى بيسمع الكلام ده الآن ويروح متصور إنه هناك ما ينجيه إن لم يقم بحق دينه عليه وبواجب دينه عليه. يعلم أنه سيلقى الله يوم القيامة والله جبار، وأنه سيلقى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله عن دينه، ما يقولوش أنا بعت إغاثة لفلسطين وقطعت منتجات، يقول له أنت بعت قطرة نقطة مية لقبيلة محتاجة تبعت لها تنكات من المياه. أيها الإخوة اوعوا تغركوا الأعمال الصغيرة عن العمل الكامل. أسأل الله أن يكون الكلام واضحا يا رب العالمين، نسأل الله التوفيق إن شاء الله. إحنا طبعا لقائنا يوم الاثنين من كل أسبوع، يوم الاثنين من كل أسبوع الساعة 11 مساء. آمل إن إحنا في المرة القادمة نتكلم عن في بدء يعني سلسلتنا التي نتحدث عنها، وهي التي وأنا أظن أن الإخوة أصحاب الأوراق التي يعني اجتهدت في أن أرد على ما ورد فيها، أرجو أن يكون مسألة واضحة إن شاء الله. إذا أراد الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم هنتكلم في البداية حوالين جيل الصحابة، ماذا فعل في الكون. إحنا كنا نتكلم عن صفاته
في شخصه، هنتكلم ماذا فعل في الكون كله، ثم نتكلم في أول عنصر من العناصر التي بها حول الله المسلمين من الظلمات إلى النور، لأنه هو دي لقاءاتنا. احنا لقاءاتنا هتدور حول المعنى ده، كيف أخرج الله تفصيلا المسلمين من الظلمات إلى النور، كيف حولهم من الجاهلية للإسلام، إزاي خد الشاب اللي بيشرب وحاضر يا أستاذ حمدي، أستاذ حمدي ظهر بيحبوكوا قوي، فكل أسبوع بيقول للناس اللي بيتصلوا والاتصالات. أنا يا إخوة هقول لكم حاجة بالنسبة للاتصالات، خلونا واضحين يعني. أنا بشوف الاتصالات بقى إيه، والله أنت عم الشيخ راجل عظيم وما حصلتش وما فيش دروس زي كده وحاجة، وربنا يخليك لنا جزاكم الله خيرا، يدعوني بظهر الغيب، مش القسم ده مش عايز أسمعه في الاتصالات خالص. الحاجة التانية والحقنا زوجي عمل وابني عمل وكذا وكذا، انا هجاوب على الكلام ده بالاسئله اللي بتجيلي من غير ما تقولوا، انا عارف وما شاء الله مشايخنا ربنا يجزيهم الخير قائمين بهذا العمل. الثناء والتفاصيل كده، انما على كل حال احنا هنعمل الاتي. في حاجه ما شاء الله رسائل بتيجي على التلفزيون بشوف انا، اللي هي يسميها الافرنجه الاس ام اس، كويس، فالاس ام اس ورسائل الموبايل والحاجات اللي زي كده دي، ان شاء الله انا اتفقت مع الاستاذ حمدي السيد وهو اخ مبارك ربنا يكرمه يعني لا ازكى الله احدا، انه يبقى يكتب لي الرسائل دي تيجي وينزلها لي مطبوعه على ورقه، بدل الورق الابيض اللي بيحطه لي كل مره عشان اكتب الاسئله ده، هينزلها لي مطبوعه على ورقه، واجي انا في اخر 10 دقائق لو في اسئله هجاوبها، والاحسن الحقيقه ان ما بقاش فيه اسئله عشان نلحق نخلص الامور بتاعتنا، لكن انا ملتزم بهذا. وان شاء الله ايضا هحاول افتح، والله يا اخوه والله يشهد الله ان النهارده وانا داخل قلت للاخ صاحب اللي هو مشرف على الاتصالات، قلت له النهارده غالبا كده اخر ربع ساعه نسمع اتصالات ولا حاجه، لكن ما فيش وقت، مش يعني وديكم شايفين انا يعني عايز المفاهيم دي تكون واضحه، لكن احنا طول النهار دينا بنتقابل، هو مش حد بيعرف يوصلي طبعا غير اللي بشوفهم في الشارع ولا في البيت ولا واحنا ماشيين ولا في لقاءات ولا سواء في مصر او لما بيبقى في سفر او شيء من هذا القبيل، يعني دول بس اللي بنعرف نقابلهم ونتكلم معاهم. انما على كل حال انا بقدر المستطاع باذن الله تعالى هخلي فيه في اللقاء القادم متسع للأسئلة، بس أرجوكوا الأسئلة ما يبقاش فيها الكلام اللي أنا قلته ده كله، وفي الآخر لو فاضل عندكم حاجة بقى بعد كل اللي أنا منعته ده وعايزين تقولوها يا ألف مرحبا، بس عايز أقول لكم والله الذي لا إله غيره إني أحب المرابطين أحبهم في الله، المرابطين أحب الذين يعرفون أن دينهم معنى. ومعلش يا أستاذ حمدي كلمة مهمة، لو سمحتوا تابعوا الانتخابات الأمريكية، الانتخابات الأمريكية قائمة على الدين، تابعوهم وتابعوا اليهود، تلاقي الأمريكيين عندهم حاجة اسمها الإنجيليين، دين دول بيمثلوا تلت أمريكا، تلت القوة الناخبة في أمريكا، ناس يرون أنه لا يمكن أن يقوم صلاح لأمريكا بدون تطبيق تعاليم الانجيل اللي هو الانجيل المحرف اللي عندهم. احنا نرى الانجيل كتاب الله ولكن الانجيل الذي انزله الله، وانه نعمل كذا، ايه ده احنا كنا فاكرينهم علمانيين ولا ملهمش دعوه بالدين، دول بيضحكوا علينا بيخدرونا، بيضحكوا على الناس علشان يوقعوهم، فيقول المسلمين اوعى الدين مالكش دعوه بالدين، انما الامريكان شغالين على الدين، تلت الامه الامريكيه انجيليين، واليهود في اسرائيل بنفس الطريقه، نعيش بقى نفهم الإسلام. عشان كده ما تزعلوش مني إذا كنت باخد الوقت بعيدا عن الأسئلة، إنما إن شاء الله نفتح في كل شهر مرة. جزاكم الله خيرا، وموعدنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله، لا تنسونا من صالح دعائكم، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.